بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم هو مثل الحديث السابق، لكن الحديث السابق كان فيه التحذير عن الأمور المضرة بالمسلمين بعضهم مع بعض، وهذا الحديث يقابله، فيه ما يفيد المسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتفقه دائما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها كل الخير للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم. هذه الألفاظ التي سمعتم كل واحد يعرفها، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام معروف لكل واحد. فهو يقول في هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الإنسان قد تصيبه ضائقة في هذه الدنيا فيكون مهموما، إما يكون عليه ديون للآخرين يطالبونه بها، وإما تكون عنده مشكلة أخرى فيصيبه الكرب والضيق في هذه المسألة التي انتابته. هنا ينبغي للمسلم أن يساعد أخاه فيما حدث له، إن كانت عليه ديون مثقلة أتعبته وأنت عندك سعة فعليك أن تساعده بما تستطيع، وإن كان وقع في مشكلة أخرى ضيقت عليه أموره وأصبح في حالة متعبة فعليك أن تساعده وتتحدث معه الحديث الطيب وتعظه وترشده وتبين له على أن ما أصابه في هذه الدنيا إذا صبر فالله عز وجل سيعوضه عن ذلك الذي أصابه. هنا يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف المقابل، أنت نفست عنه في الدنيا، أعطيته شيئا، تحدث معه حديث طيب، رفعت عنه هذه الكربة التي أصابته، الله عز وجل يعطيك من جنسها، لأن الجنس هو الجزاء من جنس العمل، ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة ما في أصعب منها، فينبغي للمسلم أن يعمل في هذه الدنيا للآخرة. المسلم عادته يجمع بين الدنيا والآخرة، فيعمل لدنيا ويعمل لأخرى، لكن لا يجعل نفسه كلها وأوقاته كلها للدنيا، لأن الدنيا مضمونة، يعني الرزق الله عز وجل ضمنه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الحيوانات الطيور وكل شيء، كل شيء خلقه الله عز وجل تكفل برزقه، وعلى المسلم أن يعمل الأسباب. الرزق لا يأتيك وأنت نائم، لا بد أن تعمل وتجتهد، إذا عملت الأسباب فالتكملة على الله تبارك وتعالى، ما عليك إلا السبب. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك مثل ما تقدم، من نفس عن مسلم كربة، من يسر على مسلم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم قد يحدث منه شيء، يحدث منه خطأ، هذا الخطأ الذي ارتكبه يجب على المسلم الآخر أن ينصحه وأن يبين له ذلك الشيء الذي وقع عليه، ذلك الشيء الذي وقع فيه، ينصحه سرا فيما بينه وبينه، ولا يسمع به عند الناس ويقول فلان فعل كذا وفعل كذا، هذا لا يجوز للمسلم أن يقوله، هذا يقابل الغيبة والنميمة. فينبغي للمسلم على أنه إذا حدث من أخيه شيء واطلع عليه، عليه أن يستره، وعليه أن ينصحه، ما هو يستره ولا يتكلم معه شيء، لا، يستره بمعنى أنه لا يتحدث به في المجالس بين الناس بأن فلان فعل كذا وفعل كذا، وإنما هذا الكلام لا يقوله للآخرين، وعليه أن ينصح هذا الذي وقع في ذلك العمل المخالف الذي لا ينبغي أن يعمله. ثم جاء بكلمة عامة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كلام عام، فكلما كنت في عون أخيك، سواء في التعليم، في أمور الدنيا، في كل ما يحتاج إليه، فالله عز وجل يعينك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم ذكر هذا اللفظ الآخر الذي يستفيد منه طلاب العلم، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نحن الآن نلتمس العلم، وهذا العلم الشرعي هو الذي يدل على طريق الجنة، فكانك تدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمال السلف الصالح وما عملوه بهذه الأحاديث، هذه الأشياء التي تعملها تستفيد منها. إذن من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني سواء كان الطريق قريب، مثل ما نأتي من بيوتنا للمسجد، للمساجد، للمدرسة، أو كنا نسافر من بلد إلى بلد، لأن العلماء وطلاب العلم يعرفون ذلك، عندهم رحلة في طلب الحديث، في طلب السنة، يرحلون من بلد إلى بلد لطلب العلم، بل بعضهم يسافر مرحلة طويلة من أجل حديث يريد أن يسمعه من شخص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني يسافر من هنا إلى دمشق يريد حديثا يسمعه ممن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم يصل عند ذاك الرجل ويسمع منه هذا الحديث وينصرف، يطلب منه أن يبغى، قال لا، يعني حاجة لجاء من أجلها هو هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمعه ممن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق إلى الجنة تكون عن طريق العلم، عن طريق العلم الشرعي، عن التفهم في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء في كتاب الله، هذا هو طريق الجنة. ثم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله هي المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته حينما وصل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، لأن فيه اجتماع الناس وتعليم الناس. وهذا المسجد الذي نحن فيه العلماء تخرجوا منه للشرق وللغرب وللشمال وللجنوب، تعلموا في هذا المسجد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من الأئمة الذي في هذا المسجد الإمام مالك رحمه الله، والذي قال يعني: لا ينفع أحد، أو كل شيء أو كل قول يؤخذ منه ويرد، أو كل قائل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، أي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على السنة وأن نتعلمها. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وكتاب الله هو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، بخلاف الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين، فالله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وقد قصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن، حرفوا التوراة والإنجيل وما أنزل من الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى، وافتروا على الله الكذب، والله عز وجل بين ذلك في كتابه. وأما القرآن فالله تحفظ تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه، وبين العلماء الحكمة في ذلك، لأن كتابه آخر الكتب السماوية، والرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا كتاب سينزل من السماء بعده على الخلق، وإنما أنزل هذا الكتاب على البشرية كلها ليستفيدوا منها إلى قيام الساعة. فالله عز وجل تكفل بحفظه فلم ينقص منه حرف واحد. والذين يقولون في القرآن نقص، هؤلاء يفترون، افتراءهم واضح، لأنه رد على ما قاله الله عز وجل في كتابه. الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبعض الناس يقول أن هذا القرآن فيه نقص، معنى ذلك أنك تطعن في كلام الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وأن يؤمن به، وأن يعلم أن ما في الدفتين هذا كله كلام الله عز وجل، وقد تكفل الله بحفظه ويسره على العباد. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وقال في آيات أخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا من تسهيله على الناس أن الطلاب الصغار، الطالب عمره 10 سنوات وهو يحفظ القرآن كله من أوله لآخره، وهذا من تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب. وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. كلمة يتدارسونه يبين لنا معنى، وهو أنهم يتفهمون معانيه، ما يقرأوا هكذا سرد، وكما يقولون بعض الناس للبركة، ويجتمعون بعضهم يقولون نكمل القرآن في رمضان أكثر من مرة، بمعنى هذا يقرأ نصف جزء والثاني كذلك والثالث كذلك. القرآن ما أنزل لهذه العملية، أنزل للتفهم، للتدارس، والمدارسة معناه التفهم، واحد يدرس على واحد، يتحدث مع الآخر، يشرح له هذه الآية، يبين له معناها، فهذا معنى المدارسة، يتدارسونه بينهم. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يعني انظر أنت تأتي صلاة المغرب تصلي في هذا المسجد تأخذ المصحف تقرأ، كم ستقرأ من المغرب إلى صلاة العشاء؟ يمكن أقل شيء تقرأ جزء. هذا الجزء كم حرف فيه؟ الرسول قال بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالإنسان يتحصل على هذه الحسنات العظيمة، هذه الحسنات الكثيرة التي هو في حاجة إليها بهذا الأسلوب السهل الميسر. إذن القرآن علينا أن نحافظ عليه وأن ندرسه دائما، وينبغي الإنسان ألا يتركه باستمرار ما دام على قيد الحياة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن أشد تفلتا من العبر من الإبل في عقولها. الحديث صحيح البخاري، يعني تحفظ اليوم بعد يومين ثلاث ترجع ما تجد اللي حفظته كاملا، بمعنى أنك لابد أن تكرر. وهذا من الحكم التي بين العلماء على أن الله حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بكل حرف حسنة، لو أن الإنسان يحفظ القرآن مرة واحدة وما ينسى خلاص يترك ما عاد يقرأ، لأنه حافظ القرآن كما يقول. لكن الحفاظ أنفسهم إذا لم يكرروا فسيذهب منهم، وهذا التكرار فيه فائدة لهم، لأن الإنسان كلما قرأ تحصل على هذه الحسنات، أولا يتفقه في كتاب الله ثم يتحصل على هذه الحسنات الكثيرة. فينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة القرآن دائما ولا يقصر في هذا الجانب، لأنه يكسب هذه الحسنات الكثيرة وهو في أمس الحاجة إليها، والله عز وجل يسجل له هذه الحسنات في صحيفة حسناته، لأن الله عز وجل سخر لكل واحد منا ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. إذا قلت الكلمة التي فيها خير، كلمة من القرآن أو تسبيح أو تحميد أو تكبير، الملك الذي على اليمين يسجل في نفس اللحظة. إذا حدث منك لا قدر الله شيء غير مناسب، الملك اللي على اليسار ينتظر، ولا على اليمين يقول انتظر لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يترك. فإذا رجع يتحصل على الأجر الكثير ويسجل له حسنة. إذا صمم واستمر على ما هو عليه كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، ما في زيادة. يعني الله عز وجل أكرم من عباده فيكرمهم بهذا فيعمل الحسنات وتضاعف له، وأما السيئات إذا عملها لا تضاعف عليه وإنما تكون سيئة واحدة. يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. فأنتم بحمد الله الآن في هذا المسجد، في بيت الله، مسجد من أفضل المساجد، وهو المسجد الثاني بعد الكعبة، الصلاة فيه مضاعفة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. ثم تتدارسون ما تسمعون وتستفيدون هذه الفائدة الكبيرة إن شاء الله. ثم أن الله عز وجل يذكرنا في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، يعني الله عز وجل يعني يذكرنا بمعنى أنه يخبر ملائكته بأن هؤلاء الذين اجتمعوا ما اجتمعوا إلا لذكر الله عز وجل ولدراسة كتابه. والسنة هي داخلة في الكتاب لأنها توضيح وتفسير لكتاب الله، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر العبارة الأخيرة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني المطلوب للإنسان أن يعمل في هذه الدنيا أعمال الخير، وهذه أعمال الخير هي التي تسرع بك يوم القيامة، وهي التي تجعلك تمر على الصراط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في مرور الناس على الصراط، منهم كما مثل البرق، ومنهم من هو مثل عدو الإبل إلى آخره. الصراط هو جسر، الصراط المستقيم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو المعروض على متن جهنم. والجنة خلفه، ما في طريق إلى الجنة إلا على هذا الجسر، وهذا الجسر أحد من السيف، الناس يمرون عليه بأعمالهم، أعمالهم هي التي تسرع بهم. هنا يقول من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، إذن العمل هو الذي يسرع بك. فإذا كنت تعمل في هذه الدنيا الأعمال الطيبة أعمال الخير، إذا جاء يوم القيامة وجاء المرور على هذا الجسر، هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا هي التي تسرع بك إلى الجنة إن شاء الله. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية حينما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي، والحديث في مسند الإمام أحمد، خط الرسول عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وخط خطوط عرضية. الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما، وذكر على أن هناك في خطوط أخرى، هذه الخطوط هي التي إذا تبعها الناس ضلوا، وهي طرق الشر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل الموجودة المتفرقة من أقوال الناس، من الأشياء المخالفة، من البدع، من الخرافات، هذه الأشياء التي يعملها الناس هي التي تضل بالناس عن الطريق. ولما قال هذا صراطي مستقيما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخط كما يعمل الأستاذ حينما يدرس الطلاب، ويعمل هذا الخط على السبورة خط مستقيم، ويعمل تلك الخطوط العرضية. هذا الخط المستقيم أوله في أيدينا وآخره في الجنة، هو كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مسك بهذا الخط وصل إلى الجهة التي يريدها، ومن حاد يمينا أو يسارا لن يصل. أنت الآن في المدينة وعندك طريق تسمى طريق الهجرة، يعني طريق الهجرة التي هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، طريق مستقيم، لكن بعدما تخرج قليلا يعني تتجاوز مرحلة أو أقل من مرحلة تجد هذه الخطوط، هذا للشرق وهذا للغرب. أنت تريد مكة، إن سلكت هذا الطريق وصلت، لكن لو ذهبت يمين أو يسار لا يمكن أن تصل. إذن أنت تريد الجنة، هذه الجنة هذا طريقها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخطوط العرضية هي خطوط البدع والخرافات والأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مسكت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح على فهمهم الذين فسروا هذا الكتاب، وهم لم يفسروه من عقولهم وإنما فسروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سلكنا هذا الطريق وصلنا، وإذا اختلفنا إلى اليمين أو اليسار لا يمكن أن نصل. هذا الحديث كما سمعتم رواه مسلم، يعني حديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يعرف طلاب العلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم، لأنهما اشترطا أن لا يخرج في كتابيهما إلى الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نسمع الآن من القارئ التعليقات على هذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث لنستفيد منها إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث كأنه مقابل للحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله نهى عن الخصال الذميمة، وهذا أمر بالخصال الحميدة، فلذلك جعله المصنف بعده، وهذا من فقهه رحمه الله، يعني بدل أن تتصف بالصفات المذكورة في الحديث الذي قبله الواجب عليك أن تتصف بهذه الصفات الحميدة.
نعم، الحديث الذي قبله أذكر به الإخوان، قال عن أبي هريرة نفسه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال التقوى هاهنا ويشير إلى صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث الثاني كما تسمعون من نفس عن مؤمن كربة إلى آخر ما سنسمع الآن، بمعنى أن تلك الخصال كلها سيئة وكلها تحذير من ارتكابها. والمصنف فقيه رحمه الله، فجاء بالحديث الأول هذا ثم أتبعه بالحديث الثاني، كأنه يقول للقارئ انظر هذه الخصال السيئة الذميمة اجتنبها واعمل هذه الخصال الجميلة التي تستفيد منها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تنفيس الكربة عن أخيك، إذا وقع أخوك في كربة من مال أو غيره فإنك تنفس عنه. والتنفيس التوسعة، يعني توسع عليه الضائقة المالية بأن تقرضه أو تتصدق عليه، والضائقة الغير المالية بأن يكون في هم وغم فتسري عنه وتفرحه وتدخل السرور عليه. فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة.
يعني هذا العمل هو ذكر بالحاجات المادية أولا، إنسان عليه ديون معسر، يقول عليك أن تنفس عنه، بمعنى أما تقضي دينه هذا كله أو تعطيه بعض الشيء. ثم إذا كانت الضائقة بشيء آخر، يعني أصابه غم، أصابه هم، أصابته مشكلة، موت ولد، موت قريب، فصار متضجر متعب، فعليك أن توسع عليه صدره بحيث أنك تعظه وترشده وتقول له إذا صبرت الله عز وجل يعوضك عن الذي صار عليك. هذا مما ينفس به المسلم على أخيه المسلم. هو ما يقصد بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب، يعني يذكر يعني يقصد بالأخ الأخ المؤمن. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كل المؤمنين أخوة. والأخوة الإيمانية هي أقوى العرى التي توثق بين المسلمين. قد يقول لك أخ شقيق ولكنه لا خير فيه، ولكن لك أخ آخر يعني ليس قريب منك ولكنه رجل فاضل، رجل طيب، رجل متقي، رجل محسن، فهذا يكون أحسن من هذا. فينبغي للمسلم أن يكون حاله كذلك مع الناس. فإذا أصاب أخيك شيئا من هذه الدنيا تنفس عليه بقدر ما تستطيع، والله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة ما في أشد منها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فذاك اليوم في كربة شديدة، وحينما يقفون الناس في العرصات قبل الحساب يقفون وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم حتى كل واحد عرقه بقدر أعماله التي كان يرتكبها في الدنيا. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من هو إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني فكر أنت تكون في ماء، والماء إلى هذا المكان، كيف يكون حالك؟ هذا في الموقف قبل أن يفصل القضاء بين الناس. ولهذا الناس كلهم يرجعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيأتون إلى آدم فيعتذر، يأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم، إلى آخر الأنبياء، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ولهذا لما يأتون إلى عيسى لم يذكر له ذنبا، ولكن قال هذا المقام ليس لي، هذا لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هل ما ترى بنا، ما حل بنا، اشفع لنا إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم بين يدي الله ويأتي يسجد، ما يأتي يشفع يقول شفعني، إنما يأتي يسجد بين يدي الله السجود الطويل وقال عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه محامد لم يفتحها عليه في الدنيا. عند ذلك بعد هذا السجود الطويل الله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة، وهذه من الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من الشفاعات التي اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشفع في فصل القضاء بمعنى في الحساب بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا فعلت ذلك نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، فأنت ستقع في كربة يوم القيامة، فإذا كنت في الدنيا نفست عن أخيك نفس الله عنك يوم القيامة ووسع لك. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كذلك المعسر وهو الذي عليه دين ولا يستطيع سداده، فإن كان الدين لك فإنك إما أن تنظره إلى وقت آخر، وإما أن تسقط عنه الدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم.
اسمعوا هذه الآية، هذه الآية جاءت بعد قصة الربا، آيات الربا. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنت لك ديون على هذا الرجل وهو معسر، إذن تنظره إلى ميسرة بعد سنة، بعد أقل، بعد أكثر، حينما يجد يقضي لك هذا الدين. لكن الله عز وجل ذكر ما هو أفضل من ذلك، قالوا: أن تصدقوا خير لكم. يعني إما تنظروا هذا شيء طيب، لكن لو تصدقت به عليه فهذا يكون أفضل وخير. إذن أنت ربنا وسع عليك ولك هذا الدين على هذا الرجل المسكين وهو معسر، إما أن تمهله الفترة هذه التي يستطيع أن يقضي دينك، وإما أن تتصدق عليه بذلك وهو أفضل لك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإما أن تنظره إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه، وإما أن تسقط عنه الدين، وهذا أحسن، وهو من التيسير على المعسر، هذا إذا كان الدين لك. أما إذا كان الدين لغيرك فمن التيسير عليه أن تساعده بما يسدد دينه أو يخففه عنه.
يعني فإما أن تنظره إلى أجل آخر بدون أن تزيد عليه. كان في الجاهلية إذا جاء وقت قضاء الدين وأعمالهم ربوية كما هو معروف، يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني الآن عليك 1000 ريال ما استطعت تعطيه، فهو يمهلك لكن بشرط أن تزيد فيها 10%. هذا في الجاهلية، وأعتقد أن هذه المعاملات في هذا الوقت قريبة من هذا النوع. فالآن هذه الأموال في البنوك الربوية، يعني 10% 5%، هذا ربا صرف، ما في شبهة من الشبه. وكثير من الناس يتعاملون هذه المعاملة، وهذه المعاملة الإنسان سيخسرها وسيندم يوم القيامة. والله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، حينما اعترض المشركون على قضية الربا الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. ممكن في البيع والشراء تحصل في المئة 20%، والربا يمكن 10%، هذا حلال وهذا حرام. إذن ينبغي للمسلم أن تكون معاملته كلها المعاملة الطيبة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يبارك له فيها، الله يبارك لك في هذا العمل، وإن كان تراه قليلا فبركته محققة بإذن الله. وأما الربا فهذا الربا لا تقبل منه صدقة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يكون الرجل مسافر وعادة السفر من مظنة قبول الدعاء، فالإنسان يكون أشعث أغبر مسافر يطيل السفر ويقول يا رب يا رب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومطعمه حرام ومشربه حرام أن يستجاب له. يعني كيف تدعو الله عز وجل وأكلك من الحرام ولباسك من الحرام وتغذي أهلك بالحرام، كيف يستجيب الله لك هذا الدعاء؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن ينبغي للمسلم أن يقتصر على الحلال، وإن رآه قليلا فهو كثير عند الله عز وجل وفيه البركة. فينبغي للمسلمين أن يتركوا هذه المعاملة التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين على أن كاتب الربا وآكله وشاهده كلهم عليهم اللعنة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب السيئة التي تضره في دينه وفي دنياه. أي واحد يريد العمرة وماله ربا ما يجد يأخذ من هذا المال يأتي يعتمر به أو يحج به أو يتصدق منه، هذا كله غير مقبول عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا ضد الغيبة والنميمة التي سبق النهي عنها في الحديث الذي قبله، فإذا رأيت على أخيك نقصا في دينه فبادره بالنصيحة بينك وبينه، فربما يكون جاهلا أو غلبته نفسه أو الشيطان، فأنت تنصحه وتبين له فيما بينك وبينه سرا، وتستر عليه ولا تفضحه في المجالس وعند الناس.
هذا الذي ينبغي للمسلم مع المسلم، ما في أحد معصوم من الخطأ، الناس يخطئون، فإذا وقع هذا الإنسان في خطأ فإما جهلا فيحتاج إلى تعليم، وإما دفعه الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء فيحتاج إلى نصيحة. إذا وقع أخاك في شيء من هذا النوع فعليك أن تنصحه وتستره، ما تسمع به بين الناس فلان عمل كذا فلان عمل كذا في المجالس بين الناس، هذا ما يجوز. الغيبة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها من شر الأعمال، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مر بكبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أحدهما أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. بالنميمة يسمع إنسان كلام منك فينقله إلى الآخر، وهذه تثير العدوى، تثير العداوة والشحناء والبغضاء بين الناس. فينبغي للمسلم أنه إذا سمع شيئا أن يقدم نصيحة، وهذا الذي ينقل إليك ثق تماما أنه سينقل عنك. أنت لو قلت له هذا الكلام الذي تقوله، كما يحكى عن عمر بن عبد العزيز إذا كان النقل صحيحا ولكن المعنى صحيح، أن رجلا جاء إليه وقال له أن فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فقال له نأتي بهذا الرجل الذي قال هذا القول ونسمع، وإن أردت أن نعفو عنك عفونا، فقال العفو، قال العفو فذهب تركه ويذهب. أنت لو جاءك إنسان ونقل إليك كلام عن أخيك عن جارك أنه قال كذا وكذا، أنت لو قلت له مثل الكلام هذا لا يصلح، ولو أردت أن نحقق في الموضوع هذا حققنا فيه، لو قلت له هكذا خلاص سينسحب. لكن أنت تسمع له، وبعدما تسمع له سيأخذ منك شيئا وذهب به إلى الآخر وتكون الفتنة بعد ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا من الأعمال السيئة، وقال إنهما ليعذبان، مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا إلى هذا، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وهذا ينبغي لنا أن نحذر النجاسة. يعني إنسان يدخل الحمام ويخلي البول يجي على رجوله وكذا، هذا الرجل يعذب في القبر بهذا العمل. إذن ينبغي للمسلم أن يكون طاهرا، يكون نظيفا، ويكون لسانه عفيفا لا يتكلم في أعراض الناس. فينبغي للمسلم أن يكون مع أخيه المسلم في الشيء الذي ينفعه ويفيده في دنياه وأخرى. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا عام. فإذا أعنت أخاك بأي نوع من أنواع الإعانة فيما يحتاج إليه فإن الله يكون في عونك، يعني يعينك، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت تريد أن يعينك الله فإنك تعين إخوانك بما تقدر عليه من المال أو الجاه أو غير ذلك.
من المال أو الجاه أو غير ذلك، يعني المال إذا كان عندك مال وأخاك هذا في حاجة تساعده، إما أن تعطيه وإما أن تقرضه، أو بالجاه، يعني لك جاه عند مسؤول وربما على هذا الرجل شيء فتأتي لهذا الرجل وتقدم جاهك عنده، بمعنى أنك تطلب له العفو من هذا الشخص إذا كان حاكما إذا كان متسلطا، فينبغي لك أن تعمل ذلك. إذا كنت تريد له عمل عند إنسان وهذا الإنسان يعني يقبل منك الكلام ولك جاه عنده، أيضا تتوسط له عند هذا الرجل ليعمل عنده، وهكذا، لأن التعاون بين المسلمين مطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني العلم الشرعي الديني. أما سلوك الطريق للعلم الدنيوي فهذا مباح، ولكن سلوك الطريق للعلم الشرعي هذا مشروع، قد يكون واجبا أو مستحبا. وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي بأن تسافر وترحل لطلب العلم، ويشمل الطريق المعنوي بأن تقرأ وتحفظ وتتفهم النصوص من الكتاب والسنة. هذا سلوك لطريق العلم: شراء الكتب النافعة، القراءة فيها والتأمل فيها ودراستها على العلماء، هذا من سلوك الطريق لطلب العلم، وهو طريق معنوي.
ننظر أن نقيد بعبارة، يعني الكتب موجودة في السوق بكثرة، والإنسان قد تكون الفلوس موجودة عنده لكن يحتاج أن يتفقه، ما هو يعني يقرأ الكتب ولا يعرف معناها وقد يضل الآخرين. ولهذا قال يعني القراءة فيها والتأمل فيها ودراستها على العلماء، ومثل يضربونه، وقد لا يكون 100%، يقول من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، يعني كل الشيء اللي عنده بس يقرأ ولكن ما يستطيع أن يفهم الفهم الجيد، قد يفهم بعض الأشياء وقد لا يفهم بعض الآخر. فينبغي الإنسان أن لا يعلم الناس إلا بعد أن يتعلم، والله عز وجل حث على ذلك وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وأنا دائما أقول للطلاب من الجامعة الإسلامية: هؤلاء إن شاء الله تنطبق عليهم هذه الآية، لأنهم جاءوا من بلدان متعددة، في الجامعة أكثر من 100 جنسية من العالم، جاءوا يتفقهوا في دين الله، لأن العلوم الدنيوية موجودة عندهم، العلوم الدنيوية موجودة عندهم، فهم يأتون هنا للتفقه في الدين الشرعي، في العلم الشرعي، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المطلوب من الإنسان أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم، إذا تعلم هو وفهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن يكون فقيها في الدين حتى ينذر الآخرين ويبين لهم ما يحتاجون إليه. أما كونه لا يتفقه فقد يكون ضرره أكثر على الآخرين وعلى نفسه أولا، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول على الله بلا علم، هذا فيه وعيد شديد من الله عز وجل أن تقول على الله بلا علم، لأن التحليل والتحريم هذا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يكون على حذر في هذا الجانب، يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الآخرين، وله الأجر العظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن العلم الشرعي هو الذي يبين الطريق للجنة، فالعمل الصالح وترك العمل السيء طريق إلى الجنة، ولن تسلك طريق الجنة إلا بالعلم الشرعي الذي تعرف به المشروع من غيره، فقد تجتهد في عبادة أو في شيء وهو طريقك إلى النار، لأنه ليس طريقا مشروعا ولا يؤديك إلى الجنة، وإنما يؤديك إلى النار كالبدع والمحدثات والخرافات، ولو اجتهدت الليل والنهار فأنت تسير إلى النار.
إذن هذا تحذير يعني من مخالفة المذهب الطريق الشرعي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في حديثه الصحيح حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدين كامل كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. إذن كل ما يحتاجه المسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البدع المحدثات التي يحدثها الناس وهي مخالفة لكتاب الله، فكأن هذا الإنسان يشرع من عند نفسه، يأتي ببدعة، يأتي بعبادة، يأتي بشيء ما هو موجود لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي البدع التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن كل بدعة ضلالة، وليست هناك بدعة حسنة مطلقا، بل كل البدع ضلالة. وقد ذكرت للإخوان عندما قال بعض من قال وكتبوا وجعلوا أن هناك بدع حسنة، واستدلوا بأدلة لا دليل فيها. قالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الناس في رمضان على إمام واحد، يعني صلاة التراويح، وخرج بعد ليلتين أو ثلاثا، فإذا المسجد مملوء، لأنه لما دخل أولا في المسجد وجد الناس جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا، كل جماعة لا يحفظون القرآن يأتمون بواحد يحفظ القرآن، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان في ذلك خير. فأمرهم أن يجتمعوا على إمام واحد يصلي بهم. بعد ليلتين أو ثلاثا خرج فإذا المسجد مملوء، فقال: هذه العبارة نعمة البدعة. فقالوا: هذا دليل على البدع. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين، وقال الرسول عليكم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكلامه هذا الذي قالوا عن هذه العبارة التي قالها عمر بن الخطاب لا دليل فيها. أولا، صلاة الجماعة في رمضان سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى ليلتين أو ثلاثا بالمسلمين جماعة بعد صلاة العشاء، لكن الناس يحبون الخير في ذاك الوقت. أول ليلة كان العدد قليل، الليلة الثانية لما سمع من سمع حضر للصلاة امتلأ المسجد، ثم انتشر الخبر في أطراف المدينة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جماعة في رمضان، فجاءوا الناس وامتلأ المسجد حتى غطى بالناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، بقي في الحجرة ولم يخرج إليهم، والصحابة مؤدبون بتأديب الله عز وجل، ما جاءوا يطرقون عليه الباب وقالوا: احنا موجودين، ما قالوا هذا ولا يقولونه، لأن الله عز وجل أدبهم وعلمهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وحذرهم من عمل الجهال الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات وأنهم لا يعقلون، فهم لم يعملوا ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيه شخص من الصحابة كان صوته مرتفع بطبيعة حاله مثل صوت المدرس، يعني الناس أصواتهم خافتة وهو صوت مرتفع يريد يسمع الناس، كان بطبيعة حاله إذا تكلم صوته مرتفع على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فجلس هذا الرجل يبكي في بيته حينما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم، يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل يقول أنا صوتي دائما مرتفع. ولهذا ننظر لفقه الصحابة وخوفهم على أنفسهم. هذا الرجل جلس يبكي في بيته وقال أن عملي أحبط. لماذا؟ قال لأن صوتي مرتفع على صوت الرسول دائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه، أين فلان؟ هل هو مسافر؟ هل هو مريض حتى نزوره؟ فأخبروه أنه ليس مسافر ولا مريض. وهذا أيضا فيه تعليم لنا على الإنسان أن يتفقد إخوانه جيرانه. إذا تأخر عنك واحد مرتين أو ثلاثا، تأخر عن صلاة الجماعة ولم يحضر، فلا بد أن تسأل عنه، ربما يكون مريض. إذا كان مسافر خلاص مسافر، إذا كان مريض تزوره. فالرسول يقول هل هو مريض أو مسافر؟ فأخبروه أنه ليس مريضا ولا مسافر، وإنما جلس يبكي ويقول عمله أحبط. قال وماذا؟ قالوا لأن هذه الآية نزلت، يا أيها الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان صوته مرتفعا حينما يتكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، هو من أهل الجنة، ما كان يرفع صوته متعمدا. إذن الصحابة حينما جاءوا للصلاة الرسول موجود في الحجرة ويشاهدهم ولم يخرج إليهم، مكثوا حتى تعبوا، فقام كل واحد صلى لنفسه ما تيسر، ثم رجعوا لبيوتهم ووافوا صلاة الفجر لأنهم علموا أن فيه شيء. حينما جاءوا لصلاة الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا أن تقوموا بها. إذن هو ترك ذلك رحمة بهذه الأمة حتى لا ينزل وحي من السماء على أن صلاة التراويح فريضة والناس لن يستطيعوا أن يقوموا بها. إذن رحمهم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي قاله عمر ما جاء بشيء من عند نفسه، قال للناس قوموا صلوا، كانوا يصلون في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى هذه السنة وصلى الصلاة التراويح إماما بالناس، لكن خشي أن تفرض عليهم بأن ينزل وحي. هل في زمن عمر الخطاب سينزل وحي حتى يقول للناس هذه التراويح صارت فريضة عليكم؟ الوحي انقطع. ولهذا لما كان الصحابة يذهبون لتلك المرأة الصالحة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يزوره، وبكت، قالوا لماذا تبكين؟ تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي انقطع من السماء الذي ينزل من الله عز وجل إلى الأرض، ما في عد وحي ينزل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والوحي ما ينزل على الأنبياء. إذا كان في ناس الآن يدعون أن ينزل عليهم وحي، فهؤلاء يمكن الوحي من الشيطان، يمكن هذا الشيطان ينزل عليهم، أما الوحي من الله عز وجل فقد انقطع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام سن هذه الصلاة ولكن خشي أن تفرض على الأمة ولن يستطيع أن يقوم بها، فترك الاستمرار فيها. بقي كذلك الناس في بقية حياة الرسول وفي عهد أبي بكر إلى أول عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، فلما رآهم متفرقين أمرهم أن يصلوا جماعة، فقال نعمة البدعة ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. هذا المقرفون ما كان موجودا، الآن بدعة، هذه البدعة مقبولة. هذه الكراسي ما كانت موجودة بهذا الشكل، الناس كلهم جالسين في الأرض، الشيخ والطلاب. كذلك هذه الطائرات وهذه السيارات وهذه المخترعات كلها بدع، لكن هذه بدع لغوية مطلوب من المسلمين أن يكثروا منها. والله قال وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن الدين، الصلوات، الصوم، الحج، العمرة، هذه كلها واضحة ومبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى زيادة عليها ولا تحتاج إلى تفصيل فيها. بل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عري به ونزل إلى الأرض صلى بالناس هذه الصلوات الخمس بهذه الصورة التي نصليها الآن. لو كان القضية بالرأي كيف صلاة المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ يمكن الفجر تكون أكثر لأن الإنسان نائم ومرتاح، إذن يقوم يصلي أكثر من ذلك، وإنما هذه صلاة فرضها الله عز وجل وبينها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها للناس. ذكر في الصوم يعني صوم الاثنين والخميس، وحينما طلب أحد الصحابة أن يصوم الدهر نهاه عن ذلك، وآخر الأمر قال صلي يعني صوم يوما وأفطر يوما، يعني صيام داود، كان بعض الطلاب يسأل عن صيام داود. بعد ذلك هو ندم لما كبر في السن وصار لا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه في حال قوته، ندم على ذلك العمل لأنه لم يقبل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما قال له أعمل كذا قال أنا عندي قوة أكثر من ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الدين، بين ما ينبغي أن نعمله. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء ثلاثة إلى بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة الرسول كيف كان يصنع أخبروا بها، فقال واحد منهم أو الثلاثة كلهم كل واحد اختار له عمل، قالوا هذا العمل الذي عمل الرسول قليل، ولكن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فكيف يكون؟ فقال واحد يبي يصوم الدهر صوم لا يفطر، واحد قال بيقوم الليل ولا ينام، والثالث قال ما يريد يتزوج النساء يريد انقطع للعبادة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك، أولا وعظ الناس موعظة عامة وبين على أن من رغب عن سنته فليس منه، قال أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم لما وجد الثلاثة يعني ما جاء سمع بهم أمام الناس، كما سمعتم الإنسان إذا وقع في خطأ ما يسمع به بل ينصح نصيحة، فهو ذكر هذا الكلام العام للناس جميعا. ثم لما وجد الثلاثة الذين قالوا هذا القول قال لهم أنتم قلتم ذلك؟ قالوا نعم، فنصحهم تلك النصيحة. إذن هذه الأمور كلها واضحة ومبينة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما علينا إلا أن نقوم بها، ولكن كثير من الناس يقصر في الشيء المسنون الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه ويأتون بالبدع، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يعمله، لأن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافي للمسلمين. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت عائشة ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين والدين أكمله الله عز وجل، ما علينا إلا أن نعمل. نعم،
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الطريق الذي يؤدي إلى الجنة فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذه الآية قد سبق التعليق عليها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الله واحد هو الكتاب والسنة، وهو الموصل إلى الجنة. نعم،
فالله سبحانه لم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تقليد فلان وفلان أو للاستحسانات النفسية، وإنما شرع لنا طريقا مستقيما هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تلزم هذا الطريق فإنه يؤديك إلى الجنة قطعا. أما ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤديك إلى النار فاترك. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فيه أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة وفيها السكينة والرحمة، فينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد لا في المخيمات ولا في الاستراحات، ولا مانع أن يكون هناك مجلس علمي أو هناك مدرسة يدرس فيها العلم، لكن المسجد أفضل، مهما أمكن أن تكون الدراسة في المسجد فذلك أفضل.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.